بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على صحيح البخاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بهذه المجالس، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة الكرام، قال الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في صحيحه: باب البول عند سباطة قوم. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل، واسم أبي وائل شقيق ابن سلمة، اسم أبي وائل شقيق ابن سلمة. قال: كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب ثوب أحدهم، أي كان إذا أصاب البول ثوب أحدهم قرضه، فقال حذيفة: ليته أمسك. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. فإذا بارك الله فيكم، في هذا الخبر ذكر أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس، وفي هذا الخبر أيضا ذكر حذيفة بن اليمان، وحذيفة بن اليمان صحابي، وأبوه أيضا صحابي، اسم أبيه حسين، ليس حسين بالنون، لا باللام، حسيل أو حسل ابن جابر العبسي، حسل ابن جابر العبسي. لماذا قيل له اليمان؟ قالوا لأنه حالف اليمانية، فقيل له اليمان، قيل له اليمان. قتل أبوه رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد، وحذيفة من كبار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. عندنا إشكال بارك الله فيكم، ومن مواضع التمكن العلمي بعد توفيق الله عز وجل أن يعطيك الله عز وجل فهما تستطيع من خلاله أن تجمع بين النصوص المتعارضة. في هذا الحديث أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. طيب، عندنا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما بعدما أنزل عليه الفرقان فلا تصدقه، ما بال قائما منذ أنزل عليه الفرقان. فكيف نجمع بين الخبر؟ خبر يقول فيه حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وعائشة تقول: من حدثك أنه بال قائما فلا تصدقه، فكيف نجمع بين الخبرين؟ واضح الإشكال بارك الله فيكم. طيب، من يعرف؟ تفضل أبو حميد. لا لا، قل بارك الله فيك. عادي هنا. جيد، يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما أخطأت ولا كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام، حاشاها من ذلك، فهي الصديقة بنت الصديق، وإنما أخبرت بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعرفه، تراه في بيتها وترى منه أنه ما بال قائما، فأخبرت بالشيء الذي تعرفه، أخبرت بالشيء الذي تعرفه. وحذيفة رضي الله عنه وأرضاه أخبر بالشيء الذي يعرفه، أنه رآه في مرة في المدينة أنه بال قائما، فلا تعارض إذن بين الخبرين. يقولون: كل راو أخبر بما رأى وبما علم، كل راو أخبر بما رأى وبما علم، فلذلك لا يوجد تعارض بين الخبرين، والله تعالى أعلم. طيب، من يقرأ؟ تفضل.
قال المصنف رحمه الله: باب غسل الدم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى
هذا ابن سعيد القطان
عن
هشام ابن عروة بن الزبير
قال: حدثتني
فاطمة زوجته بنت المنذر بن الزبير
عن أسماء قالت:
أسماء جدة هشام وجدة فاطمة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاه:
جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه.
يعني هذا الحديث المرأة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، خلاصة هذا السؤال: إذا أصاب دم الحيض الثوب كيف يطهر؟ لذلك بوب البخاري باب غسل الدم، يعني الدم إذا أصاب الثوب كيف يغسل، كيف يطهر هذا الدم؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام عدة أمور في طريقة إزالة الدم. قال: تحته أي تحكه، لأنه معلوم بارك الله فيكم أن الدم إذا كان أيضا كثيفا وغليظا كانت له مثل الطبقة. ولا يخفى عليكم أيضا أن المنظفات وآلات التنظيف في الأزمنة الماضية ما كانت موجودة بالصورة الموجودة في أيامنا، فكيف تفعل حتى يسهل عليك التغسيل؟ أولا تحت هذا الماء، أي تحك وتحك هذا الدم وتزيل الطبقة الكثيفة. قال: ثم تقرصه بالماء، تفركه فركا بالماء، تصب عليه الماء مع فركه، وتنضحه وتصلي فيه، ثم بعد ذلك تنزل الماء عليه وتغسله بالماء. فإنه إذا فعل بالدم مثل هذا الأمر كان هذا أسرع في إزالته. ولو تصورنا مثلا أن هناك طبقة من الدم على ثوب الإنسان، جئت ووضعت عليه الماء مباشرة، ربما تمكنت من إزالة هذا الدم، ولكن ربما طال عليك الأمر أو شق عليك الأمر أكثر وأكثر. من أين حيشق عليك الأمر؟ أن هذا الدم ربما انتشر إلى موضع آخر من الثياب فيشق عليك الأمر. إذن الخلاصة بارك الله فيكم أن الدم لو أصاب الثوب فإنه يطهر بهذه الطريقة. وطبعا لا يخفى عليكم أن النجاسات لو أزيلت بأي طريقة فإن الإزالة صحيحة، ولكن لو كان الماء قليلا كيف تزيل هذه النجاسة بطريقة سهلة ميسرة؟ تتبع هذه الطريقة التي ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا تأتي عندنا مسألة بارك الله فيكم: هل الدم نجس أم طاهر؟ حكى جمع من أهل العلم إجماع العلماء أن الدم نجس، منهم الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. فالدم إذا أصاب ثوب الإنسان وكان هذا الدم كثيرا فإن الثوب هذا لا تجوز الصلاة فيه. فإن كان الدم الذي وقع على الثوب يسيرا فإن يسير الدم معفو عنه، لذلك لا يجوز التساهل في مثل هذا الأمر، خاصة لمن كان طبعا قادرا على تغيير ثوبه. فإن بعض الناس قد يكون في المستشفى لا يتمكن من تغيير ثوبه، هذا نقول له هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. أما إذا كان بإمكانه أن يغير ثوبه فلا يجوز له أن يصلي في هذا الثوب. تفضل واصل.
وقال المصنف رحمه الله: حدثنا
محمد بن سلام البيكندي بالتخفيف البيكندي، لأن عندنا ضبطين، هناك سلام وهناك سلام. محمد بن سلام عبد الغني المقدسي يقول هو بالتخفيف لا غير، يعني ما يصح الضبط الآخر لهذا الاسم. شيخ البخاري: محمد بن سلام. قال يحيى بن يحيى: في خراسان يوجد عندهم، قال بخراسان كنزان، يعني عندهم في خراسان كنزين. طيب ما هي هذه الكنوز؟ قال: كنز عند محمد بن سلام وكنز عند إسحاق بن راهويه. يعني العلم الموجود عند هؤلاء. وبالمناسبة أخوان الكرام، جاء عن بعض السلف أنهم قالوا في تفسير قول الله عز وجل وكان تحته كنز لهما، ما هو الكنز؟ علم تحت الجدار كيف يكون وحميد؟ العلم يحفظ تحت الجدار؟ إيه، إيش هو الكنز؟ ذهب، فضة؟ جاء عن بعض السلف قال صحف فيها العلم، جاء هذا، ذكر هذا الخطيب البغدادي في كتابه تقييد العلم وأسنده، وجاء هذا عن بعض السلف قال الكنز، قال صحف فيها العلم، كان يوجد تحت هذا، كانت هذه الصحف موجودة تحت هذا الجدار، موجودة تحت هذا الجدار. المقصود أن هذا الرجل كان من شيوخ البخاري ومن العلماء الكبار رحمة الله تعالى عليه، لدرجة أنه جمع بمن؟ بإسحاق بن راهوية. ترى أخوان الكرام، هذا إسحاق أحد كبار أئمة الإسلام، أحد كبار أئمة الإسلام رحمة الله تعالى عليه. تفضل.
قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش.
أنا عندي أنا جاءت فاطمة ابنة
بنت
بنت عندك
ضم.
لا ليس بنت، لكن قبلها ابنة.
جاء ابنة
ابنة ولا بنت؟
بنت
بنت عندكم؟ أنا عندي أنا ابنة ابنة، واضح؟ لكن الأمر سهل يعني، فقط باب التنبيه. تفضل.
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض.
إنما ذلك أو ذلك يصح كلا الضبطين لا إشكال فيهما، إنما ذلك أو لأنه يخاطب أنثى، واضح بارك الله فيكم، أو ذلك كلا الضبطين لا إشكال فيهما. قال إنما ذلك عرق وليس بحيض، يعني ما الفرق بين الاستحاضة والحيض؟ الحيض بارك الله فيكم دم طبيعة يصيب المرأة، دم طبيعي يصيب المرأة. أما الاستحاضة قال عرق، كأنه يعني من باب التقريب شيء من أنواع المرض أو الأذى الذي الآن يأتي المرأة، شيء غير طبيعي، شيء غير طبيعي، فلذلك قال إنما ذلك عرق. تفضل.
فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. قال وقال أبي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت.
طيب، عندنا مسألة بارك الله فيكم وفائدة. لو أن رجلا أصاب ثوبه شيء من الدم فغسل هذا الدم، غسل هذا الدم فزال الدم ولكن بقي الأثر. معلوم بارك الله فيكم أن الدم أحيانا لو نزل على الثوب فلو غسلته 10 مرات يبقى اللون الأسود أو اللون البني الغامق جدا، فهذا لا يضر لو صلى فيه الإنسان، لأن الدم قد زال ورائحته زالت وأثره وذاته قد زال، ولكن بقي أثر هذا الدم، فلا حرج لو صليت في هذا الثوب، لا حرج لو صليت في هذا الثوب. ثم أيضا بارك الله فيكم من فوائد الحديثين السابقين أن الصلاة لا بد أن تكون في الثوب الطاهر، لا يجوز للإنسان أن يصلي متعمدا في الثوب النجس، لا يجوز أن يصلي الإنسان متعمدا في الثوب النجس. ثم أيضا بارك الله فيكم أنبه على نقطة وعلى مسألة، قالت إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لها نبينا صلى الله عليه وسلم لا، لا بد على المرأة أن تنتبه أن الدم ولو كان دم حيض هذا لا يبيح أن تترك المرأة الصلاة مطلقا ولو طالت المدة لشهور. بعض الأخوات ينزل عليها الدم، يمكث هذا الدم عندها شهر، فتقول هذا دم حيض، تمكث شهرا كاملا لا تصلي، لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر، فإن الحيض لا يكون أكثر من 15 يوم، لا يكون بهذه الطريقة. فتمكث بعض النساء، لا أتكلم عن النفاس وإنما أتكلم عن الحيض، بعضهن تمكث الشهرين ما تصلي. تقول لها لماذا لا تصلي؟ قالت ينزل عليها دم الحيض. لا، هذا ليس بدم حيض. لذلك قال لها نبينا صلى الله عليه وسلم لما قالت أفأدع الصلاة، قال لها لا، إذن الحائض تدع الصلاة في أوقات دم الحيض، فإن طال الحيض جدا اعتبر الدم الزائد عن مدة الحيض، أو بتفاصيل أخرى تراجع في الكتب الفقهية، اعتبر الدم الزائد على ذلك استحاضة، ولا بد أن تصلي وإن كان دم الاستحاضة ينزل عليها، لا بد أن تصلي وإن كان دم الاستحاضة ينزل عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، يعني امرأة على استحاضة فتتوضأ لصلاة الفجر، ثم تتوضأ لصلاة الظهر، ثم تتوضأ لصلاة العصر، ثم تتوضأ لصلاة المغرب، ثم تتوضأ لصلاة العشاء، ولو لم ينتقض وضوءها، ولو لم ينتقض وضوءها. وهذه المسائل أيها الأحبة الكرام لا بد من تذكير النساء على الحرص على أن يتفقهن في مثل هذه المسائل، ولا بد على الرجل أن يذكر زوجته، أن تعلم بناته بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه المسائل، فهذه مسائل تترتب عليها أحكام كثيرة، أحكام كثيرة تتعلق بالصلاة، أحكام تتعلق بمسائل العدة، أحكام تتعلق بمسائل الصيام، وغير ذلك من المسائل، وكذلك الحج ومسائل أخرى. فالمقصود أن هذه الأمور لا بد من تعلمها، والله عز وجل لا يستحيي من الحق، والله عز وجل لا يستحيي من الحق. طيب، من يقرأ؟ تفضل شيخ، تفضل.
قال المصنف رحمه الله: باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. قال: حدثنا عبدان،
عبدان اسمه عبد الله ابن عثمان.
قال: أخبرنا عبد الله.
من عبد الله هذا؟ ابن المبارك. من عبد الله هذا؟ ابن المبارك.
قال: أخبرنا عمرو بن ميمون الجزري.
عمرو بن ميمون الجزري هذا سبط سعيد بن جبير، سبط سعيد بن جبير، يعني ابن بنت سعيد بن جبير. وبالمناسبة بارك الله فيكم، العرب يقولون عن ابن الابن حفيد، وعن ابن البنت سبط، لذلك الحسن والحسين سبطي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل وهذا المحدث من جده سعيد بن جبير، هذا المحدث الكبير تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما، الذي قتله الحجاج بن يوسف الثقفي ظلما وبغيا رحمة الله تعالى عليه. تفضل.
عن سليمان بن يسار، بن يسار، عن عائشة قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه.
فإن قال قائل: طيب لماذا فعلوا هذا؟ لماذا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم ثوبا آخر نظيفا لا يوجد فيه مثل هذا الأمر؟ أحبتي الكرام، لا يصح أن نقيس واقع الناس الآن بالشيء الذي كان موجودا عند الناس في الأزمنة الماضية. يعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يعمل على ملء بطنه رضوان الله تعالى عليه. تعرفون ما معنى ملء البطن؟ ما يجد أجرة، ما في أجرة، وإنما يعطى شيء من الطعام، هذه هي أجرته. فالأمور ما تقاس بارك الله فيكم بحال السعة واليسار الموجودة عند الناس. وأيضا ترتب على هذا أن نتعلم أحكام فقهية، ترتب على هذا أن نتعلم أحكاما فقهية. طيب، واصل.
قال حدثنا قتيبة
قتيبة ابن سعيد
قال حدثنا يزيد
ابن زريع البصري ويعرف بريحانة البصرة يعرف بريحانة البصرة. وتأملوا في هذه الفائدة العظيمة بارك الله فيكم. قال أبو عوانة صحبت يزيد بن زريع 40 سنة قال فإذا هو يزداد في كل يوم خيرا. أحبتي الكرام هذا مقياس يحاسب الإنسان به نفسه، هل كلما تقدم به العمر ازداد بعدا عن الله عز وجل؟ هذا الأمر والله على الإنسان أن يراجع نفسه جيدا في مثل هذه الأمور، أو هو ممن يزداد خيرا في كل يوم. قد تبدر من الإنسان عثرات في وقت فورة الشباب، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر خطأ وأمر ليس فيه تسويغ ارتكاب المحرم، ولكن العاقل من يبادر بالتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، خاصة إن تقدم به العمر. يذكر لي أحد الأشخاص عن أخيه أنه كان يعمل في مكان، وكان عندهم في العمل رجل أسرف على نفسه في بعض الكبائر والعياذ بالله. قال فبعد مدة تم إحالة مجموعة إلى التقاعد ومنهم هذا الرجل، قال وفارقته وهو على تلك الحال السيئة، أسأل الله عز وجل العفو والعافية واللهم لا شماتة يا رب العالمين. قال فمرت الأيام والليالي وبعد سنوات طويلة جدا المتكلم شقيق صاحبي يقول دخلت مسجدا بعد صلاة المغرب فرأيت رجلا بعد الصلاة مسك مصحفه وهو جالس يقرأ القرآن الكريم، يعني الظاهر أنه يجلس في المسجد إلى أذان العشاء. قال فالتفت إليه فإذا به فلان الفلاني، ذاك الرجل الذي كان يفعل ويفعل ويفعل. فقلت له يا فلان خير؟ تغير حالك؟ قال بعد هذه العمر وبعد هذه السن ما ثم إلا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ومن القبيح جدا أيها الأحبة الكرام أن يختم الإنسان حياته ويجعل في آخر عمره والعياذ بالله معاص وأمور تغضب الله سبحانه وتعالى. والمؤلم أن بعض الناس ربما لم ينتبه أنه في آخر عمره يفعل بعض الذنوب وبعض المعاصي والعياذ بالله التي لا يرضى بها ربنا سبحانه وتعالى. يعني أحيانا تجد الرجل طيلة عمره على تقوى وعلى طاعة، الآن قد وصل إلى عمر 50 أو 60 فيتزوج النساء من دون ولي، فتقول له اتق الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، كيف في آخر عمرك تفعل مثل هذا الأمر؟ قال هذا على مذهب الحنفية. قل له يا فلان مذهب الحنفية نسبة لمن؟ تجد بعضهم يسقط في يده، لا يعرف مذهب الحنفية ولا يعرف أبو حنيفة، وإنما لقن مثل هذا الأمر. وأيضا تجد أحيانا بعض النساء على عمر 40 و50 وربما أكثر من ذلك ربما تساهلت في أن تزوج نفسها من دون ولي، فإذا قيل لها قالت هذا مذهب الحنفية. طيب الآن عرفتي أبو حنيفة بارك الله فيك، الآن عرفتي أبو حنيفة، فهذا أمر خطير وقبيح، نسأل الله العفو والعافية. وانظر الآن أيضا إلى حال بعض الناس كبار في العمر، بعضهم تجاوز 60 وبعضهم تجاوز 70، يتكلمون في بعض المسائل ولشدة حماسهم وانفلات ألسنتهم إذا ذكروا بعض الأشخاص، قال الحاكم الفلاني عليه لعنة الله هذا يهودي صهيوني ما أدري إيش وإلى آخره. يا فلان ستقف بين يدي الله عز وجل وتسأل عن مثل هذه الأمور، فكيف سيكون جوابك؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأيضا أنا أذكر هذا الموقف بارك الله فيكم كي أنبه على مسألة قبيحة يقع فيها بعض الناس. اتصلت علي إحدى الأخوات تذكر بأن زوجها متزوج من امرأة أخرى، اكتشفت أنه متزوج وأنه رزق منها ببنت، فقالت لي وأنا الآن أستمع إلى كلامها تقول بأنها متزوجة من هذا الرجل منذ سنوات طويلة، طيب وبعدين؟ قالت ما رزقت من زوجي هذا إلا بثلاثة بنات، والبنت الأولى أجريت لها عملية فحملت ثم وضعت هذه البنت. وإلى الآن أنا غير متصور ما المراد بهذا الكلام. قالت وأما البنت الثانية فحملت مباشرة، هي تقول، وكذلك يعني جاءت الثالثة بصعوبة. قلت طيب والمطلوب؟ قالت فأنا لا أدري هل الزوج عندما تزوج تلك المرأة وأنجبت مباشرة هل هذه البنت ابنته أو هناك شيء آخر؟ فقلت لها اتق الله، على هذا العمر تقذفين المحصنات؟ هذا الكلام لا يجوز، هذا الكلام حرام. بعض الناس يقول الله أعلم، إيش تقصد بهذا الكلام؟ ماذا تقصد بهذا الكلام؟ عندك شيء بمثل الشمس ورأيت المنكر بعيني رأسك ورأيت كذا وكذا، هن عند ذلك يتكلم الإنسان. وأما أن يلقي التهم جزافا في آخر عمره والعياذ بالله يختم الإنسان حياته بقذف المحصنات، فإن هذا والله من أشنع الذنوب. لذلك جاء عن بعض السلف بأن قذف المحصنة يهدم عمل كذا وكذا من السنوات، نسأل الله العفو والعافية. وتجد بعض الناس يتساهل في هذا الأمر وهو على مشارف توديع الدنيا، فانظروا إلى هؤلاء، إلى الرعيل الأول كيف كانوا، كانوا يزدادون في كل يوم خيرا. فلذلك على الإنسان أن يتق الله عز وجل وأن يضبط نفسه ويضبط لسانه ويكف لسانه ونفسه عن معصية الله سبحانه وتعالى. وأيضا أحيانا تجد بعض الناس عاش سنوات طويلة في نعمة وفي خير، تجد في آخر عمره يبدأ يتكلم بالكلام الذي فيه البطر والتكبر على نعمة الله عز وجل، كأنه يقول أوتيته على علم عندي، هذا الخير الذي هو فيه إنما جاءه بكد الذراع والتعب والشقاء، ليس لأحد له علي منة في هذا ولا أحد، هذا جاء لي باجتهادي وتعب. وإن رب العالمين كيف تختم حياتك مثل هذه الألفاظ ومثل هذه الكلمات؟ فلذلك أحبتي الكرام هذا والله أمر ينبغي أن نذكر به أنفسنا، هو ممن يزداد في كل يوم خيرا. لو كان الإنسان على هذا الطريق فإنه بإذن الله عز وجل إن شاء الله يسير في طريق طيب. فضل.
قال حدثنا عمرو عن سليمان قال سمعت عائشة.
طيب عمرو وسليمان، الآن سيأتي ذكر من هؤلاء، واضح بارك الله فيكم، وهذا من فوائد الطرق. تفضل.
قال سمعت عائشة حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد،
عبد الواحد ابن زياد البصري،
قال حدثنا عمرو ابن ميمون،
يعني هذا عمرو الذي ذكر أولا في الإسناد، من هو؟ عمرو ابن ميمون. تفضل.
عن سليمان بن يسار قال سألت عائشة عن المني يصيب الثوب فقالت كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء.
طيب إذن بارك الله فيكم، لو أصاب المني ثوب الإنسان كيف ينظف هذا المني؟ جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كانت تحك هذا المني ثم تصب عليه الماء فيخرج للنبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه. هل هذا يدل على نجاسة المني؟ لا، لا يدل على نجاسة المني. مثل المخاط، لو أصاب ثوب الإنسان فإن هذا الأمر من الأمور التي يستقذرها الإنسان، ولا يدل هذا على نجاسة المخاط، ولا يدل هذا على نجاسة المخاط. وفي هذين الحديثين فائدة يعني متمسكها أو دلالة الحديث على هذه الفائدة من طرف ربما لم يكن واضحا، وربما قرأ الواحد منا هذا الحديث ولم ينتبه إلى هذه الفائدة. في هذا الحديث أن المرأة تخدم زوجها، في هذا الحديث دليل على خدمة المرأة لزوجها. فهذه عائشة أم المؤمنين بنت الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين كانت تخدم نبينا صلى الله عليه وسلم، كانت تخدم نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب من يقرأ؟ تفضل.
قال المصنف رحمه الله: باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
أو
غيرها فلم يذهب أثره.
طيب ما معنى هذا الباب؟ لو أن الإنسان أزال الجنابة عن ثوبه فبقي شيء من أثر الجنابة أو أثر ماء الغسيل على الثوب، أو مثلا كان على ثوب الإنسان الدم فغسل هذا الدم فبقي اللون لون الدم ولم يتمكن من إذهابه وإزالته. تفضل.
قال حدثنا موسى
وهو ابن إسماعيل التبوذكي.
قال حدثنا عبد الواحد،
تقدم عبد الواحد معنا في الإسناد الماضي.
قال حدثنا عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار في الثوب تصيبه الجنابة، قالت عائشة: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه بقع الماء.
تظل واصل.
قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال:
زهير ابن معاوية ابن حديج. زهير ابن معاوية ابن حديج.
حدثنا عمرو بن ميمون بن مهران عن سليمان بن يسار عن عائشة أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة.
طيب، ومر معنا بارك الله فيكم بعض المسائل المتعلقة بهذا الخبر. طيب، أنا أكمل القراءة الآن بارك الله فيكم. قال: باب أبواب الإبل والدواب والغنم ومرابضها، يعني هذه الأبوال والصلاة في مرابض الغنم، هل هذه الأبوال والأرواث نجسة أم طاهرة؟ قال: وصلى أبو موسى في دار البريد والسرقين والبرية إلى جنبه فقال: ها هنا وها هنا وثم سواء. ما معنى هذا الكلام؟ المؤلف يريد أن يستدل رحمة الله تعالى عليه أن أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه طاهر، أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه طاهر، فقال بأن أبا موسى الأشعري، وهذا من معلقات البخاري، صلى في دار البريد. دار البريد كيف كانوا ينقلون الرسائل في الأزمنة الماضية؟ كانت عبارة عن الغرف المتباعدة، يعني بمعنى الغرفة الأولى والغرفة الأخرى تبعد عنها بارك الله فيكم نفترض 100 كيلومتر، فالغرفة الأولى فيها خيل، واضح بارك الله فيكم، فيأتي صاحب الرسالة ويعطي هؤلاء في الغرفة الأولى هذه الرسالة فينقلها صاحب الخيل وعلى صاحب البريد على خيله إلى الغرفة الأخرى التي تبعد عن الغرفة الأولى 100 كيلومتر. طيب هناك ما الذي يقع؟ تنقل بالخيل الأخرى مسافة 100 كيلومتر، وهكذا حتى تصل الرسالة في أسرع وقت، هكذا حتى تصل الرسالة في أسرع وقت. ولو أنه استخدم خيلا واحدة في إيصال الرسالة لمسافة 1000 كيلومتر ربما أخذ منه هذا الأمر مثلا 4 أيام أو 5 أيام، أما في مثل هذه الحال ربما نقلت هذه الرسالة في يوم واحد، ربما نقلت هذه الرسالة في يوم واحد. ودار البريد فيها مثلا قد يكون الخيول أو فيها الإبل، يعني ما يؤكل لحمه، فيها ما يؤكل لحمه. فصلى أبو موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه الدار، صلى أبو موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه الدار ولم يصلي في البرية وهي حوله، فهذا دليل على أن أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه طاهر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، هذه أسماء قبائل، فاجتووا المدينة، اجتووا كرهوا أن يقيموا في المدينة، كرهوا أن يقيموا في المدينة، أصيبوا بحمى ومرض فكرهوا أن يقيموا في المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. ما تقدير الكلام؟ أمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بلقاح، أن يلحقوا بلقاح. واللقاح النوق ذوات الإبل، واحد جمع واحدها لقحة، واحدها لقحة، فإذا اللقاح نوق ذوات لبن، نوق ذوات لبن وفيها شيء من الألبان. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، أن يذهبوا إلى الإبل هذه التي فيها الألبان وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلق. فإذا بارك الله فيكم، المعروف عند الناس بارك الله فيكم في طريقة شرب أبوال الإبل لمن كان به مرض أو غيره، أنهم يشربونها مخلوطة، يشربونها مخلوطة باللبن، يشربونها مخلوطة باللبن، هذا هو المقصود، هذا يعني من الطرق التي يذكرونها الناس. فأمرهم أن يشربوا وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلق. فلما صحوا، لما شفيوا من هذا المرض، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار. طيب، من الذي نقل لهم الخبر؟ ذكر الحافظ بن حجر أن من خلال جمع الروايات أن عدد الرعاة كان 2. الراعي الأول الذي قتل اسمه يسار رضي الله عنه وأرضاه، والثاني هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، الثاني هو الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. ويظهر والله أعلم من لفظ الحديث أنه اكتشف هذا الأمر واكتشفت هذه الجريمة مبكرة، لأن الخبر جاء في أول النهار، ما جاء في اليوم التالي. لو جاء في اليوم التالي ربما تمكنوا من الفرار ومن الهرب إلى منطقة بعيدة. فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. لذلك جاءت هذه العقوبة الشديدة عليهم من نبينا صلى الله عليه وسلم. وطبعا في هذا الحديث دلالة على تبويب المؤلف رحمة الله تعالى عليه. فأمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل، ولو كانت هذه الأبوال نجسة ما أمرهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوالها. وفي هذا الحديث من الفوائد قدوم الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يكرمهم ويعلمهم ويفقههم ويجلس إليهم ويتحدث معهم. وفي هذا الحديث أيضا فائدة أن بعض البشر طبعه والعياذ بالله أنه يجازي الإحسان بالإساءة، فهؤلاء بدل أن يكرموا يعني ضيافة النبي صلى الله عليه وسلم غدروا وكفروا بالله سبحانه وتعالى وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا الأفاعي. أيضا في هذا الحديث بارك الله فيكم فائدة أن الطب والتداوي هذا أمر مشروع، وفي صحيح البخاري كتاب اسمه كتاب الطب، في صحيح البخاري كتاب اسمه كتاب الطب. وأيضا من فوائد هذا الخبر مشروعية قتل الجماعة بالواحد، مشروعية قتل الجماعة بالواحد. فلو أن 3 أو 4 أو 5 تواطؤوا على قتل رجل، كلهم قتلوا رجل واحد، قد يقول قائل: كيف نقتل 5 والميت ماذا؟ شخص واحد. هذا شرع الله عز وجل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قتل الجماعة بالواحد، قتل الجماعة بالواحد. والحديث هذا أيضا بارك الله فيكم دليل على أن من أعظم الجنايات والعياذ بالله الحرابة والإفساد في الأرض، الإفساد في الأرض، فهذه جناية عظيمة قبيحة، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو التياح يزيد ابن حميد. هذا يزيد ابن حميد رحمة الله تعالى عليه من التابعين، له بعض الأقوال الطيبة الجميلة. قال بعضهم، قال جعفر هكذا جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم، دخلنا على أبي التياح نعوده، فقال: والله إنه لينبغي للرجل المسلم أن يزيده ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله، أن يزيده ذلك جدا واجتهادا. لاحظوا الفائدة، بعض الناس يترك بعض أمور التدين والاستقامة. تسأله لما؟ قال: يا أخي كل الناس يفعلون مثل هذا الأمر. هل هذا عذر تلقى به ربك سبحانه وتعالى؟ والله ليس بعذر، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. أحبتي الكرام، لا يوجد شيء يستحق في هذه الدنيا أن تغضب الله عز وجل من أجله، والله. يعني بعض الناس قد يغضب الله عز وجل من أجل زوجته، طيب يوم القيامة زوجتك ماذا ستصنع؟ تفر منك، تفر منك، تهرب منك. بعض الناس مثلا قد يرضي أمه بمعصية الله عز وجل، يوم القيامة أمك تهرب منك. يعني قد يقول قائل: لا يعقل مثل هذا الأمر، أخبرت الله بهذا، والله عز وجل قال عن نفسي: ومن أصدق من الله حديثا. فلذلك على الإنسان أن يثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن فوائده أيضا أنه قال: كان الرجل يقرأ 20 سنة، يقرأ القرآن في الليل، لا يشعر به جيرانه، جيرانه ما يشعرون به، يحرص على إخفاء العمل. وأيضا يقول: أدركت أبي ومشيخة الحي إذا صام أحدهم تنفل بالصيام ادهن ولبس صالح ثيابه. يعني الصيام ربما أدى إلى بدل الإنسان بشيء من الشحوب لقلة تناول الطعام، فماذا يفعل بعض هؤلاء؟ يدهنون ويلبس الثياب الطيبة كأنه قد خرج من وليمة مثلا، من باب إخفاء العمل. ولقد كان الرجل يقرأ 20 سنة ما يعلم به جيرانه. وأما طبعا الفتنة العظيمة في أيامنا هذه فتنة التصاوير، حتى صار بعض الناس يقول لك في المجالس: أنا صاحب هذا المقترح، كيف يكرم غير؟ وتسمع الآن: أنا وأنا وأنا، وحدث ولا حرج. وأصبح بريق أجهزة التصوير من الفتن التي غيرت عقول بعض الناس. والعجب العجاب أنك تجد بعض الرجال الكبار، لا أقول شاب في أول عمره 17 18 20 سنة يحرص على هذه الأمور، لا، أحيانا تجد بعض هؤلاء على مشارف الستين. يعني في الدعابات أحد الإخوة يقول: أحيانا بعضهم قد بلغ من الكبر عتيا، المفروض أن يحجز دوره عند المقبرة. يقول هكذا، يعني طبعا هذا الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، لكن تجد من بعضهم طيشا ربما لم يصدر من الشباب، طيش. لا أقول إخوان الكرام الإنسان يعني يترك متع الدنيا، لا لا، كلامنا ليس عن هذا الأمر إطلاقا. خذ من متع الدنيا ما شئت بما لا يغضب الله عز وجل، ولكن تجد من بعضهم خفة وطيش وفعل أعمال الصبيان. هب الشبيبة تبلي عذر صبوتها، ما عذر أشيب يستهويه شيطان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل أن يبنى المسجد في مرابض الغنم. إذن دليل على أن أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس. قال: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. يعني لو عندنا ماء وقعت فيه نجاسة، ما حكم هذا الماء؟ لو عندنا السمن وقعت فيه نجاسة، ما حكم هذا السمن؟ قال: وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. معنى كلام الزهري: لو عندنا ماء وقعت فيه نجاسة، فكانت هذه النجاسة يسيرة، لم تغير طعم الماء أو لون أو ريحة، فإن هذا الماء طاهر وليس بنجس. ولو كان عندنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه، فإن هذا الماء ماء نجس. أما إذا لم يتغير الطعم أو اللون أو الريح سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه ماء طاهر. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره، أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج. الراجح من أقوال أهل العلم أن عظام الميتة طاهرة وليست بنجسة، عظام الميتة طاهرة وليست بنجسة. قال: حدثنا إسماعيل، إسماعيل ابن أبي أويس، قال: حدثني مالك إمام دار الهجرة، هذا الإمام الحبر الجليل، عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر امرأة تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. لو افترضنا بارك الله فيكم أن عندنا سمن، هذا السمن في وعاء ووقعت فيه نجاسة، ومعلوم بأن السمن كيف يكون جامد، السمن يكون ماذا؟ جامدا. فكيف نفعل؟ نزيل هذه الفأرة ونزيل هذه النجاسة وما حولها، وسائر السمن سمن طاهر. إلا لو افترضنا أن هذه النجاسة وقعت في السمن فغيرت طعمه أو لونه أو ريحه، بحيث لو أزلنا النجاسة وما حولها يبقى أثر النجاسة في هذا السمن، يعني مثلا ذاب هذا السمن قليلا فاختلطت النجاسة فأصبح السمن كله فيه رائحة النجاسة، فهنا هذا السمن يعتبر نجسا، يعتبر نجسا. قال: حدثنا علي بن عبد الله، الإمام الجليل الكبير علي بن عبد الله بن المديني، قال: حدثنا معن ابن عيسى ابن يحيى ابن دينار، قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. نقل الحافظ بن حجر عن ابن عبد البر: اتفاق العلماء أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها، طرحت وما حولها، ثم ينتفع بهذا الجامد ما لم تصل أجزاء النجاسة إلى كل هذا الجامد، ما لم تصل أجزاء هذه النجاسة إلى كل هذا الجامد. قال: حدثنا أحمد ابن محمد، وهو أحمد ابن محمد ابن موسى، قال: أخبرنا عبد الله، من عبد الله هذا؟ ابن المبارك الإمام الجليل، قال: أخبرنا معمر، معمر ابن راشد، عن همام ابن منبه، هذا أخلي وهب ابن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم، الكلم أي الجرح، الكلم أي الجرح، كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف، العرف يعني الرائحة، العرف يعني الرائحة، والعرف عرف المسك. قد يقول قائل: ما دخل هذا الحديث بأبواب الطهارة وإزالة النجاسة؟ الحديث عن الآخرة ليس الدنيا. بس إيش دخل في الطهارة؟ بس المؤلف ما يتكلم عن هذا، واضح بارك الله فيه، يعني الملحظ دقيق، كأن البخاري يقول: لما تغير وصف هذا الدم في الآخرة فأصبح رائحته مثل رائحة المسك، إذا انتقل الدم من النجاسة إلى الطهارة، وكذلك الماء إذا تغيرت رائحته بالشيء الخبيث، الخبيث عن النجس، ينتقل من الطهارة إلى النجاسة. واضح بارك الله فيكم؟ أعيد مرة أخرى، يعني المؤلف كأنه يقول، المؤلف أي البخاري، تغير رائحة هذا الدم من الشيء غير الطيب إلى الشيء الجميل الحسن في الآخرة، فصار أطيب من رائحة المسك. إذا تغير وصف هذا الدم من النجاسة إلى الطهارة، وكذلك الماء يكون طاهرا، فإذا وقعت فيه نجاسة فغيرت رائحته فينتقل من الطهارة إلى النجاسة. فهذا ملحظ المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وهو ملحظ دقيق جدا، وهو ملحظ دقيق جدا. قال: باب الماء الدائم، يعني ماء دائم، بركة أو حوض، هذا الماء غير متجدد، هذا الماء غير متجدد أو غير جار أو غير جار. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع، قال: أخبرنا شعيب، شعيب ابن أبي حمزة، واسم أبي حمزة دينار، قال: أخبرنا أبو الزناد واسمه عبد الله ابن ذكوان، أن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. الآخرون في الأمم، يعني آخر أمة هي أمة النبي عليه الصلاة والسلام، قبله بني إسرائيل وغيرها من الأمم. السابقون، هذه الأمة تسبق غيرها بدخول الجنة. قال: وبإسناده قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. طيب، الكلام عن الماء الدائم في الحديث واضح، لكن ما دخل نحن الآخرون السابقون؟ إيش دخلها بالحديث؟ يعني بعيد صحيح؟ يعني في علاقة هالشيخ؟ إيه، بس علاقة ظهرت لك؟ هل ظهرت لك أبو حميد؟ جيد، صحيح، ربما بشكل عام، يعني بشكل الظاهر الواضح لا يوجد هناك علاقة، لكن نحن نتكلم عن من؟ عن رجل عبقري، إمام. يعني هذه المسائل ربما يلاحظها الصبيان، واضح بارك الله فيكم. يعني يعقل أن البخاري يذكر هذا الأمر شخطة قلم هكذا كما يقال؟ لا، مقصود البخاري يريد أن ينبهك، فيقول بأنه روى هذا الخبر بهذا السند، يعني روى الخبر وروى عدة أخبار عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فكأنه يقول لك: أنا رويت بهذا السند من طريق الأعرج عن أبي هريرة عدة أخبار، منها الخبر الأول والخبر الثاني. واضح؟ يعني رجل مثلا سئل مثلا: ما حكم طواف الوداع؟ فقال: سمعت الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه يقول: رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد من واجبات الحج، وطواف الوداع من واجبات الحج. واضح بارك الله فيك؟ كأنه يقول لك: أعطيتك معلومة زائدة ومعلومة إضافية. فهذا هو المقصود، والله تعالى أعلم. كأنه يريد أن ينبهك إلى يعني فائدة أخرى انتبه لها، وهذا طبعا صنيع من؟ صنيع الرجل المتضلع والمتمكن من الكتب والتصنيف، يعني من باب التقريب، كأنه في بعض الأبواب يجعل لك لغزا تستطيع أن تفكه، هات، وهذا يشحذ الذهن، هذا يشحذ الذهن، وهذا طبعا من حسن تصنيف الإمام البخاري لصحيحه، من حسن تصنيف الإمام البخاري لصحيحه. فهناك كأنه مسائل يلحظها النجباء ويلحظها الأذكياء، والله تعالى أعلم. والمقصود من هذا الحديث أن الإنسان كيف يبول في ماء، يعني بول الإنسان في ماء تلويث لهذا الماء، سواء قلنا يتنجس أو ما يتنجس، كيف أنت تلوث هذا الماء ثم تريد أن تتنظف به؟ يعني فعلك الثاني يناقض الفعل الأول، فلذلك نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. وإنما ماذا يفعل الإنسان؟ لا يبول في هذا الماء، يبول في موضع آخر، لا يبول في هذا الماء. فكيف تبول في ماء ثم بعد ذلك تريد أن تتنظف بهذا الماء، تريد أن تتنظف بهذا الماء؟ ثم قال: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. لو افترضنا أن رجل صلى في ثوب طاهر فوقعت عليه نجاسة ولم يستطع أن يزيل هذه النجاسة. طيب، نذكر الحالة الأولى، رجل كان يصلي فوقعت نفترض على غترته نجاسة، نفترض هذا الأمر. طيب كيف يفعل في الصلاة؟ يزيل هذه الغترة ويكمل صلاته، يكمل صلاته. طيب لو افترضنا أن رجل عليه ثوب واحد، عليه ثوب واحد ووقعت عليه نجاسة، فإن نزع هذا الثوب سيصلي عاريا، واضح بارك الله فيكم؟ فماذا يفعل وماذا يصنع هنا بارك الله فيكم؟ لو وقعت عليه نجاسة ولم يمكن إزالة هذه النجاسة في أثناء الصلاة فلا بد أن يقطع صلاته. أما إذا وقعت عليه نجاسة وأمكن إزالة وخلع هذا الثوب في الصلاة فلا حرج عليه في ذلك. رجل نفترض بارك الله فيكم أن عليه بنطال وقميص داخلي وقميص علو وهو يصلي، نعود بارك الله فيكم إلى كتابنا صحيح البخاري، فلو افترضنا أن رجلا صلى وهو يلبس بنطالا وقميص داخلي وقميص علو، فانجرح في وسط الصلاة فخرج منه دم ثم توقف هذا الدم، واضح بارك الله فيكم، أصاب ثوبه فنزع وطرح، هذا على القول بأن خروج الدم لا ينقض الوضوء، فنزع القميص مثلا الداخل وبقي عليه القميص العلوي ولم تعلق به النجاسة، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، صلاته صحيحة ولا شيء عليه. ولكن إذا ما كان بإمكانه أن يضع ثوبه فإنه يقطع صلاته، فإنه يقطع صلاته. قال: وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته، وضع هذا الثوب العمامة أو غيره وأكمل هذه الصلاة. وقال ابن المسيب والشعبي: إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم صلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد. لو افترضنا أن رجل صلى وعلى ثوبه النجاسة، بعد ما سلم انتبه أن على ثوبه نجاسة، لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة. ولو أن رجلا حرص على استقبال القبلة وتبين له أن القبلة بعدما انتهى من الصلاة في الجهة الأخرى، لا يعيد الصلاة لأنه لم يبدر منه خطأ وفعل ما يقدر عليه. ثم قال: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان، قال: أخبرني أبي وهو عثمان بن جبله بن أبي رواد، عثمان بن جبله بن أبي رواد، عن شعبة عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي عمر بن عبد الله بن عبيد السبيعي، وقيل اسمه غير ذلك، عن عمر بن ميمون عن عبد الله، عبد الله هذا عبد الله بن مسعود، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، قال حاء: وحدثني أحمد بن عثمان قال حدثني شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أن ابن مسعود حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، عند البيت أي عند الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذ سجد. يأتي بأمعاء وكرش البعير الذي ذبحه ونحره بنو فلان فيضعه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، أو على يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. قال ابن مسعود: وأنا أنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعه، يعني ما عندي قوة، ما أستطيع أن أفعل شيء. ابن مسعود كان مستضعفا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، يعني من شدة الضحك يميل بعضهم على بعض، يسقط الرجل فيه على الآخر من شدة الضحك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءت فاطمة فطرحت عن ظهره. والذي يظهر والله أعلم أن فاطمة في هذا الوقت ربما كانت صغيرة للغاية، يعني كانت صغيرة جدا رضي الله عنها وأرضاها، فرفع رأسه، يعني بعد رفع نبينا صلى الله عليه وسلم رأسه، ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم. لاحظ ماذا يقول ابن مسعود، قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، كفار قريش يرون أن الدعاء في مكة مستجاب، فكيف أنت أيها المسلم لا تدعو الله عز وجل بالدعوات العظيمة إذا أقبلت وذهبت إلى الحج والعمرة؟ قال ثم سمى، اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعد 7 فلم يحفظه. قال فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر. الشاهد من هذا الحديث أن هذه الأمور وضعت على النبي عليه الصلاة والسلام فأزالها وأزيلت عنه، وأكمل صلاته نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث شدة عداوة كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني عادوه معاداة شديدة للغاية. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يطيل السجود، وفي هذا الخبر تأكيد على أنه أطال السجود. وأيضا الأذى العظيم الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لدرجة أن ابن مسعود يقول لا أستطيع أن أغير شيء رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من فوائد هذا الخبر إجابة الله عز وجل دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء في كتاب الزهد للإمام أحمد أن طاووس بن كيسان جاءه رجل أن طاووس بن كيسان جاء إلى رجل في السحر، طاووس جاء إلى رجل في السحر فقال هو نائم، فقال ما كنت أرى أن أحدا ينام في السحر، يعني كيف ينام في هذا الوقت الذي ينزل فيه رب العزة فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له؟ ولكن أحبتي الكرام لا بد أن نتصارح فنقول قصرنا في الإكثار من عبادة الدعاء، عندنا تقصير في هذا الأمر، وبعضنا ركن إلى بعض الأمور الدنيوية، حتى أنك ربما تقول لبعض الناس عليك بدعاء الله، يقول وش فائدة الدعاء؟ معقول الدعاء يؤثر؟ كيف ما يؤثر؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. يذكر عن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه أنهم في مدينته كانوا سيخرجون للاستسقاء، فكان في اليوم السابق للاستسقاء يصلح المرازيب في منزله، فقال له لما؟ قال قد ما صلي الاستسقاء، قال بعدنا ما صلينا، قال رحمة الله واسعة وفضل الله عظيم. واضح بارك الله فيكم، فلذلك على الإنسان أن يلجأ إلى الله، مع التنبيه بارك الله فيكم، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، قد تدعو الله بأمور الدنيا فلا يعطيك الله إياها، لأنه الملك يفعل ما يريد، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء لحكمة عظيمة، فالله هو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحد. وأما إذا دعوت بدعاء في الآخرة فأولئك كان سعيهم مشكورا، يعطيك الله عز وجل الخير العظيم. لماذا أقول هذا الكلام؟ بعضهم يقول دعوت الله عز وجل بأن يشافي ابنه، قال فمات هذا الابن، وين كلامكم أن الدعاء مستجاب؟ هذا في علم الله سبحانه وتعالى. وربما موت هذا الإبن رحمة بك ومن إحسان الله إليك. كيف إحسان الله عز وجل لعبده بموت ولده؟ زيادة أجر، زيادة حسنات. مات هذا الطفل مثلا ولم يبلغ، لم يتلطخ بأمور الذنوب والمعاصي، مات وهو على التوحيد والسنة. ربما لو بقي حيا يكون سببا في إتعاب والديه، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة. فالمقصود ألا يتلاعب بنا الشيطان، فالله عز وجل يحكم ما يريد. دعاءك لله عز وجل فيه أجر وفيه ثواب وفيه حسنات، ولكن لا يظن الإنسان أنه والعياذ بالله إذا دعا الله يجب أن يعطى الشيء الذي يريده هو، وإلا يسيء الظن بالله عز وجل. قال لأحد الأشخاص، هاي سالفة يمكن تعجب حميد، قال بأنه خطب امرأة زوجة ثانية، قال فردتني، هو يحدثني بنفسه، قال فبكيت لأنها ردته. قال وبعد مدة حمدت الله عز وجل، عوضه الله بأفضل منها. واضح بارك الله فيكم؟ فهذه أمور عند الله عز وجل. وكم من أشياء أقدمنا عليها وبعد ذلك الإنسان يقول يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، ما تيسر لي الأمر الفلان. فلذلك الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، ويدعو الله ويبتهل إلى ربه ومولاه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.